بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، يسر إخوانكم في تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن يقدموا هذه الأشرطة التي تحتوي على دروس لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين في شرح متن نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر وشرحه الموسع نزهة النظر، وكلاهما للإمام المحدث الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله. هذا وقد اكتمل الشرح في 18 شريطا. نسأل الله أن ينفع المسلمين بها وأن يجزي كل من مؤلفها وشارحها خير الجزاء. والآن مع الشريط الرابع.
فهنا لا شك أنه سيكون في نفوسنا شيء من القلق، كيف يصح هذان الحديثان وهما متناقضان؟ هذا لا ينفع، فأحدهما يكون صحيحا والثاني ضعيفا. لماذا؟ لأن المعروف أن المتناقضين لا اجتماع، فكيف يوجد حديثان متناقضان ونقول كل منهما مفيد للعلم؟ هذا لا يمكن. لكن مع هذا يجب أن نعرف أن التناقض بين دليلين، قد يفهمه بعض الناس تناقضا وآخرون يمكنهم الجمع أو الترجيح، يمكنهم الجمع أو الترجيح. فإذا قال لنا قائل هذان الحديثان في البخاري ومسلم متناقضان، فأحدهما قطعا صحيح والثاني غير صحيح، كلامه صواب ولا لا؟ إذا كلامه من حيث هو صحيح، لأن المتناقضين لا بد أن يكون أحدهما هو الصحيح، وحينئذ لا يمكنني أن أقطع بصحتهما، بل أقول أحدهما صحيح والثاني غير صحيح. نقول نعم لك الحق في هذا، لكن قد ترى أنت هذين الحديثين متناقضين وغيرك لا يرى أنهما متناقضان لإمكان الجمع بينهما عنده، وحينئذ يبقى إفادة العلم النظري عند هذا الذي لم يرى فيهما تناقضا يبقى على أصله بدون استثناء، النظر. وعليه فإن هذا الأخير الذي استثناه المؤلف قد يكون نسبيا، بمعنى أنه عند بعض الناس متناقضا وعند آخرين ليس بمتناقض. فتبين الآن أن الاستثناءين كلاهما أمر نسبي، كلاهما أمر نسبي. يقول للتجارة بين مذوي من غير ترجيح لأحدهما على الآخر وما عدا ذلك فالإجماع حاصل على تسليم صحته. فإن قيل إنما اتفقوا على وجوب العمل به لا على صحة معناه، وسند المنع أنهم متفقون على وجوب العمل بكل ما صح، ولو لم يخرجه الشيخان فلم يبق للصحيحين في هذا مزية. نعم، والإجماع حاصل على أن لهما مزية، على أن لهما مزية فيما يرجع إلى نفس الصحة إلى آخره. أنتم عندكم والإجماع ولا فالإجماع؟ والإجماع. شوف الاعتراف، فإن قيل إنما اتفقوا على وجوب العمل به لا على صحة معناه، قلنا إجماعهم على وجوب العمل به مبني على صحة المعنى، إذ كيف يجب العمل بما لا يصح معناه؟ أما أن أعرف أن هذا الشيء يدل على هذا الشيء وأنا لا أعرف المعنى، هذا الشيء مستحيل ولا يمكن. يقول المؤلف رحمه الله وسند المن أنهم متفقون على وجوب العمل بكل ما صح، ولو لم يخرجه الشيخان فلم يبق للصحيحين في هذا مزية، فإننا نقول إن الإجماع حاصل بأن لهما مزية على غيرهم. أما غيرهما فإذا صح الحديث فإنه يحتاج إلى البحث فيه حتى يتلقى بالقبول أو لا يتلقى. فلو أن أبا داود والنسائي خرج حديثا واتفقا على تخريجه فهل يكون مفيدا للعلم كما لو خرجه البخاري ومسلم؟ لا، وإن كان قد يكون صحيحا، لكن إذا صح ثم تلقته الأمة بالقبول بعد ذلك صار مفيدا للعلم. فإذا قال قائل إذن وش المزية في الصحيحين؟ قلنا المزية أن حديثيهما أن الحديث إذا اتفق عليه علمنا أنه صحيح، إذا اتفق عليه علمنا أنه صحيح، بخلاف غيرهما فلا نحكم بصحته حتى نعلم أن الأمة تلقت هذا الحديث بعينه بماذا؟ بالقبول. فهذا هو وجه المزية. نعم. هذه ما لازم من الصحة إفادة العلم، قد يكون حديث صحيحا لكن لا يفيد العلم، لكن إذا تلقته الأمة بالقبول فإنه يفيد العلم. نعم. كيف يتبع الأخر؟ لا بعي، هو ما يمكن يفيد العلم اللي في غير الصحيحين، لا بد أن نعرف تلقى الأمة له بالقبول في هذا الحديث بعين. إذا معنى هذا اللي فيه القرائن والمزية لا بد أن الأمة تلقاه بالقبول. إذا كنت
ما تلقاه يعني باعتبار العام.
نعم.
ما تلقاه باعتبار العام ما يكون فيه
المبعيد. إذا نقول لا بد أن نبحث عن هذا الحديث بعينه. فإذا وجدنا هذا الحديث يعني متلقا بالقبول في قراءة تدل على الصحة أوجب العلم، أما ما في الصحيحين ما يحتاج نبحث عنه ما دام اتفق عليه، هذا هو الأصل. فصار الفرق بينهما أن المذية أن الأصل فيما اتفق عليه، أن الأصل فيه إفادة العلم، أما ما سواهما فلا يمكن أن نحكم على حديث اتفق عليه كل الأربعة مثلا إلا إذا تلقته منه بالقبول بعينه. كتبوا في هذا، ألفوا كتب في هذا الشيء، منهم العراقي. لا مهم من هذا الناس، لا لأن التاريخ كله ما في السند، لا في أحاديث طعنوا فيها مسندة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام طعنوا فيها. نعم.
لا يفيد لأن النظر إلا إذا وجد لها قرائن. طيب نقول
فلسفة تحول وكذا، إنما ترى واحد وهم يصلون صلاة فأخذ بقوله وحول وكذا، هذا رجل واحد. هذا الأخبار الدينية يكتفى فيها يجب العمل، العمل غير العلم، يعني العمل يجب أن تعمل ولو على الظن. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم أفطروا في يوم غائب فطلعت الشمس، فعملوا الآن بالظن. كذلك الذين أخبرهم المخبر بأن القبلة حولت يجب عليهم قبول. فعند العلماء يفرقون بين العلم وبين العمل، العمل يطلب فيه الاحتياط فيعمل فيه بعمل تغلب الظن. نعم. العلم معناه أنه لا يحتمل العلم معناه أنه معنى أن يقوم بالقلب لا يحتمل سواه أبدا، هذا معنى العلم. ولا كان لا فرق بين العلم والظن. العلم معناه أنك يصل هذا الشيء إلى قلبك بحيث لا يحتمل سواه. نعم.
لا لا، احنا كلامنا على العلم، العمل متفقين على انه يجب العمل حتى فيما يفيد الظن دلالة او ثبوت، لكن الكلام على العلم وهو طمأنينة القلب وكون يشهد بصدق هذا الشيء، هذا غير مسألة العمل. كيف؟ لا ما في. اولا انه اذا قلنا بالتفريق بين العقائد والاعمال يكون خلاف واضح خارج، لان هؤلاء يقولون ما تثبت العقائد الا بما يفيد العلم، سواء خبر احد ولا خبر متواتر، والاخرون يقول حتى بما يفيد الظن اذا تلقته المذهب القبول وجعله من عقائدنا. وفي بعض الاحاديث احاديث ما ثبتت الا من طريق الاحاد في غير الصحيحين ايضا، ومع ذلك قبلها العلماء وجعلوه من العقيدة. نعم. نعم. هو لا شك أن البخاري أصح، لكن كلامنا على ما يفيد العلم. يجب أن نعرف الفرق بين العلم والعمل. العمل يكتفى فيه بالظن، والعلم لا، لابد أن يكون أكثر من الظن، وهذا معنى يقوم بالقلب. طيب، نحن ذكرنا النسب الأربع، من يحفظها؟ لا يجتمعان ولا يرتفعان، مثل الوجود والعدم والحركة والسكون، الوجود والعدم والحركة والسكون، هذا النقيضان، لأن الشيء إما موجود أو معدوم، إما متحرك أو ساكن. هل يمكن أن لا يكون، أن يكون لا متحركا ولا ساكنا ولا موجودا ولا معدوما؟ ما يمكن. الضدان ما لا يجتمعان ويرتفعان، يعني يجوز ارتفاعهما ولا يجوز اجتماعهما، اجتماعهما غير ممكن وارتفاعهما ممكن، مثل السواد والبياض. السواد ضد البياض ولا لا؟ أو نقيضه ضده، لأنهما لا يجتمعان. ويرتفعان ولا لا؟ يرتفعان، يكون الشيء أحمر لا أبيض ولا أسود. فإن قلت كيف تقول إن السواد والبياض لا يجتمعان ونحن نرى الثوب الآن في خطوط بيضاء وخطوط سوداء؟ نقول لكن أنا ليس الأسود هو الأبيض، وإنما هو جاره وليس إياه. المثلان هما ما يتفقان في الحقيقة والذات، هذا المثلان، مثل بشر وإنسان وآدم وما أشبه ذلك. والخلافان هما اللذان يجتمعان ويرتفعان، لكن حقيقتيهما متخالفة، كالحركة والحمرة، الحركة والحمرة، هذا خلافان. ليش؟ لأنهما يجتمعان، يكون الشيء أحمر متحرك أولى، ويرتفعان يكون الشيء ساكن أبيض. نعم. طيب، إذن قول المؤلف رحمه الله باستحالة أن يفيد المتناقضان العلم بصدقهما، مراده ما يشمل المتضادين كالمتناقضين. ثم قال المؤلف رحمه الله وممن صرح بإفادة ما خرجه الشيخان العلم مفعول ايش؟
مفعول إفادة. نعم، بإفادة ما خرجه الشيخان العلم النظري الأستاذ أبو إسحاق الإسرائيلي، وهذا من أئمة أهل الكلام. أبو إسحاق الإسرائيلي من أهل الكلام، وقد ذكر أن ما خرجه الشيخان الشروط السابقة إذا لم يكن مما انتقد عليهما واختلف العلماء فيه، ولم يكن مما يتناقض مدلولهما، فإنه يفيد العلم. ومن أئمة الحديث أبو عبد الله الحميد وأبو الفضل بن طاهر وغيرهما، وكذلك ممن ذكر إفادة ما خرجاه العلم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم، فإنهما صرحا بأن ما خرجه الشيخان فإنه مفيد للعلم. طيب، وغيرهما. ويحتمل أن يقال المزية المذكورة كون أحاديثهما أصح الصحيح، هذا جواب على قوله. فإن قيل إنما اتفقوا على وجب العمل به لا على صحة معناه، وسند المنع أنهم متفقون على وجوب العمل بكل ما صح ولو لم يخرجه الشيخان، فلم يبقى للصحيحين في هذا مزية، والإجماع حاصل على أن لهما مزية فيما يرجع إلى نفس الصحة. نعم، ذكرنا أن هذا جواب على قوله إذا كان ما صح من غير الصحيحين موجبا للعمل ومفيدا له فما مزيتهما؟ نقول مزيتهما أن العلماء أجمعوا على أن لهما مزية فيما يرجع إلى نفس الصحة. ويحتمل أيضا معنى آخر أن يقال المزية المذكورة كون أحاديثهما أصح الصحيح، ولكن أنا عندي أن المزية واضحة، أن ما خرجاه لا يحتاج إلى بحث عنه، لأن الأصل فيه الصحة حتى يوجد مطعم، ومن عداهما يحتاج إلى البحث عنه. اللهم إلا إذا كان المؤلف قد صرح بتصحيحه مثلا، وكان ممن يعتبر تصحيحه، فنحن نأخذ به، لأن بعض الحفاظ وبعض المؤلفين يتساهل في التصحيح ويصحح ما ليس بحسن. نعم، ولكن ما كان في الصحيحين فإنه لا يحتاج إلى نظر، يتلقى بالقبول إلا ما حصل فيه الطعن. وقد سبق لنا أن العلماء أجابوا عما طعن على الصحيحين بجوابين، أحدهما مجمل والثاني مفصل. قال ومنها المشهور، منها أي من أخبار الآحاد المفيدة للعلم النظري، منها المشهور إذا كانت له طرق متباينة سالمة من ضعف الرواة والعلل. المشهور هنا من أخبار الآحاد ولا لا؟ وهو ما رواه أكثر من اثنين ولم يبلغ عد التواتر، فهذا مفيد للعلم، لكن بشرط اشترط المؤلف رحمه الله إذا كانت له طرق متباينة، كانت له طرق متباينة، فإن كانت طرقه تنصب في واحد فإنه لا يفيد العلم، لكن إذا كانت طرق متباينة، جاءنا هذا الحديث مرويا في سند ثم بسند آخر ثم بسند ثالث، نعم، لكن ما وصل لحد التواتر، فإن هذا يفيد العلم، لأن كثرة الطرق مع تباينها وسلامتها من الضعف ومن العلل دليل على أنه ثابت، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قال
يقول: وممن صرح بإفادته العلم النظري الأستاذ أبو منصور البغدادي والأستاذ أبو بكر بن فورك وغيرهما. والثاني هذا من أئمة المتكلمين، أما الأول فأنا لا أعرف عنه شيئا. ما عندكم شيء بالحاشية؟ هذا اثنان. ومنها أي من الأخبار الأحاد يفيد العلم المسلسل بالأئمة الحفاظ، هذا الثالث، بالأئمة الحفاظ المتقنين حيث لا يكون غريبا. المسلسل بالأئمة مش معنى مسلسل، المسلسل ما اتفق الرواة فيه على حال معين أو على سند معين، فإذا كان هذا السند متسلسل رواه الأئمة الحفاظ، نعم، فإنه مفيد العلم النظري، مثل جاءنا من طريق الإمام أحمد وطريق مالك وما أشبه هذا من هؤلاء الأئمة متسلسل. يقول مثلا ما الإمام أحمد حدثني فلان عن فلان عن فلان، ثم يأتي مالك ويقول حدثني فلان عن فلان عن فلان، نفس هؤلاء، فهذا تسلسل لأن اتفاق الأئمة الحفاظ على روايته عن هؤلاء الرواة يدل على أنه صحيح. ولهذا يقول المؤلف: حيث لا يكون غريبا، مثل كالحديث الذي يرويه أحمد بن حنبل مثلا ويشاركه فيه غيره عن الشافعي ويشاركه فيه غيره عن مالك بن أنس، فإنه يفيد العلم عند سامعه بالاستدلال من جهة جلالة رواته وأن فيه من الصفات اللائقة الموجبة للقبول ما يقوم مقام العدد الكثير من غيرهم. ولا يتشكك من له أدنى ممارسة بالعلم، أدنى ممارسة بالعلم وأخبار الناس، أن مالكا مثلا لو شافه بخبر لا يتشكك أنه صادق فيه. أنا جبت عشان أعرف أبين لكم أنه صادق متعلق لا يتشكك، مهم موجود عندي بالنسخة، لكن أنه صادق فيه هذا متعلق بقوله لا يتشكك أنه صادق فيه، فإذا انضاف إليه من هو في تلك الدرجة ازداد قوة وبعد عما يخشى عليه من السهو. وهذه الأنواع التي ذكرناها لا يحصل العلم بصدق الخبر منها إلا للعالم بالحديث المتبحر فيه، العارف بأحوال الرواة، المطلع على العلل، وكون غيره لا يحصل له العلم بصدق ذلك لقصوره من الأوصاف عن الأوصاف المذكورة لا ينفي حصول العلم للمتبحر المذكور. إذن يا أخواني، حقيقة الأمر من هذا الأخير إفادة للعلم نسبية، أولا إفادة للعلم نسبية، لأن ما كل أحد يعرف أن هؤلاء الرواة من الأئمة أو من سائر الرواة، ولا كل أحد يعرف أن السند واحد الذي تسلسل فيها هؤلاء الأئمة، فلهذا كان إفادة للعلم أمرا نسبيا يختلف من رجل إلى آخر. فالرجل المتبحر في علم الحديث، العارف بأصوله، العارف بالرجال، هذا يعرف أو يحصل له من العلم بصدق هذا الخبر أكثر مما يحصل لغيره ممن لم يكن كذلك، وهذا واضح. فحينئذ نقول الأمور الثلاثة، قال: ومحصل هذه الأنواع، محصل أنواع الثلاثة التي ذكرناها، أن الأول يختص بالصحيحين، والثانية بما له طرق متعددة، والثالثة بما رواه الأئمة، ويمكن اجتماع الثلاثة في حديث واحد، فلا يبعد حينئذ القطع بصدقه، والله أعلم. يمكن الثلاثة هذه تجتمع في حديث واحد، يكون قد أخرجه الشيخان ويكون مشهورا ويكون أيضا متسلسلا بالأئمة الحفاظ، فإذا انضافت هذه الثلاث بعضها إلى بعض فازداد قوة حتى يصل إلى حد القطع، وحينئذ يرتقي إلى العلم الضروري، العلم الضروري. وما قاله أخيرا جيد جدا، وهو أن من الأخبار أخبار الأحاد ما تحتف به قرائن قوية كثيرة حتى يصل إلى درجة القطع. ولو ضربنا مثلا برجل أخبرك بخبر والرجل عندك ثقة مثل حسين مثلا، نعم، فجاء رجل آخر وأخبرك بنفس الخبر ازددت أيضا ثقة، جاءك ثالث وأخبرك به، تزداد ولا لا؟ تزداد، وكلما كثر المخبرون ازددت حتى قد تصل إلى القطع بذلك، إلى القطع بهذا. ثم هؤلاء المخبرون ليسوا على حد سواء، ربما تصل إلى القطع إذا أخبرك ثلاثة من نوع معين من الناس، ولا تصل إلى القطع إذا أخبرك ثلاثون أو عشر. المسألة هذه تحتاج إلى تأمل. ثم إن الأحاديث نفسها المتون قد يكون لها شواهد في الصحيحين أو في غيرهما تؤيد هذا الخبر، يعني شواهد تؤيده حتى ربما يصل إلى درجة العلم. وكما أنه من المعروف أن الطرق إذا تعددت في خبر ضعيف فإنها ترفعه إلى درجة الحسن، وأن طرق الحسن إذا تعددت ترفعه إلى درجة الصحيح، كذلك الطرق إذا تعددت في الصحيح ترفعه إلى درجة العلم، وقد يصل إلى العلم اليقين الضروري. طيب، قال ثم الغرابة الساعة الأخيرة. طيب، هنا الشرح بعيد لكن يحسن أنكم تحطون أرقام عشان عندنا أين؟ نعم، لأنه لو كان من طرق متعددة صار من القسم الثاني اللي هو المشهور بتباين طرقه.
تشتغل مثل ما أخبرت أن جاء حسين وغير أخطأنا، فهذا يصير متواتر إذا رأى الحدث.
لا لا، قد لا يصل، قد لا يصل ذلك إلى درجة التواتر، ربما يصل ثلاثة ما يصل إلى حد التواتر، ولا إن وصل
الحدث نفسه
أو لو اشترطوا في راوي. الآن مثلا لو أن أحدا لما صرف الناس من صلاة الجمعة قالوا إننا صلينا على جنازة، جاءك واحد قد صلينا اليوم على جنازة، وجاءك الثاني والثالث والرابع، تزداد قوه ولا لا؟ تزداد، كلما زادوا زدت قوه.
المصدر هذا يتفع إلى درجة الأحد، يعني لو مثل
ثلاثة صحابة وعنصر عن الرسول صلى
الله
عليه وسلم.
نعم.
لكن هذا
الذي أخبر به الثاني الشاذ، ولا
يشترك
في الصغار.
مثلا الراوي عن ما يصل إلى المتواتر. في هذا الحال ما يصل المتواتر، ما يكون متواتر. أستاذ، والله ما أدري، نشوف أهل العربية. وشلون فيها؟ إيه. والله إنه مولد. فيه قواعد مثل ما قال الأخ عمار في فقه اللغة تنفع الإنسان في كتب فقه اللغة المؤلفة في كتب فقه اللغة تنفع الإنسان في الحكم على شيء إنه عربي ولا غير عربي. مثل الجيم والصاد ما تجتمع في اللغة العربية. وعلى هذا جسمه عربي، جبت من باب أولى أرادة وأتى بثم الدالة على التراخي، فإما أن يكون ذلك لأنه أخر الكلام عليه فأتى بثم، وإما أن يكون ذلك من أجل أن الغريب متأخر عما قبله من الأقسام في القبول،
فإن الغريب غالبه ضعيف. ولهذا كان الإمام أحمد رحمه الله يحذر من الغرائب، يقول اتقوا هذه الغرائب، يعني تدور على واحد سواء من أول إسناد أو من آخر أو كل الإسناد، فإنها في الحقيقة يكثر فيها الوهم والخطأ. فلهذا أخر عبر المؤلف عن ذلك بقوله ها ثم، فصار التعبير بثم دال على التراخي، إما التراخي في اللفظ والكلام عليه أو التراخي في الرتبة، وأن رتبة الغريب متأخرة عن رتبة ما سبقه من المشهور والعزيز والمتواتر. الغرابة إما أن تكون في أصل السند أو لا. المؤلف رحمه الله سلك في هذا التعريف، تأليف هذه الورقات الصغيرة، دائما يسلك فيها جانب السبب والتقسيم. الغرابة إما أن تكون في أصل السند وهو الذي يدور عليه السند، كالصحابي مثلا، يكون كل ما قرأنا الطرق وجدنا أنها تنتهي إلى واحد، نقول الغرابة هنا في أصل السند. وإما أن تكون الغرابة في غير ذلك، يقول في أصل السند. أصل السند ما هو؟ الموضع الذي يدور عليه السند، بأن كان كل الطرق هذه تنصب في رجل واحد. هذا يقول المؤلف أولى، فالأول الفرد المطلق، والثاني الفرد النسبي. شوف كيف كل منهما غريب، ولكن الخلاف هنا في ماذا؟ في التسمية. هل نقول هذا الحديث فرد مطلق ولا فرد يجب أن نقيد فنقول فرد نسبي؟ واعلم أن كل شيء يعبر عنه بالشيء المطلق فمعناه هو الذي يصدق عليه اللفظ بدون قيد، يصدق عليه اللفظ بدون قيد. فعندما نقول الفرد هذا حديث فرد كذا، فمعناه مطلق ولا لا؟ مطلق. عندما نقول هذا مؤمن فمعناه الإيمان المطلق، كقوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تلت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فالفرض المطلق يعني معناه اللي ما يحتاج إلى قيد، هذا هو الذي تكون غرابة فيه في أصل السنة، تكون غرابة فيه في أصل السنة، نسميها فرض المطلق. إن كانت الفرض الغرابة نسبية، يعني بأن يكون هذا الراوي انفرد بهذا الحديث عن شيخ، هذا الراوي من ألف راوي أو مئة راوي أو عشرة رواه انفرد بهذا الحديث عن هذا الشيخ، فهذا نسميه فرجا نسبيا. ليش؟ لأن هذا الحديث غريب بالنسبة لهذا الشيخ مع هذا التمييز، وليست الغرابة فيه غرابة مطلقة. فهذا التقسيم الآن باعتبار هل نسمي الغريب فردا؟ الجواب إن كانت الغرابة في أصل السند فأطلق عليه الفرد ولا تبالي، إن كانت الغرابة في أثناء السند يجب أن تقيده لأنها فرد نسبي، فتقول هذا فرد بالنسبة لرواية فلان عن فلان، لأنك لو أطلقت وقلت هذا فرد بس ما صح هذا، إذ أنه يتبادل للذهن أيهن الفردية المطلقة ولا النسبية المطلقة. ولهذا أحيانا تجد عند علماء المصطلح يقولون هذا الرجل هو ثقة في فلان فقط، ثقة في فلان. وش معنى ثقة في فلان؟ يعني إن روى عن فلان فهو ثقة، وغيره لا، هو ثقة في الشاميين مثلا، إن روى عنه في الشام، ثقة في المكيين، ثقة في المديين، وهكذا.
فدائما كما تكون الغرابة نسبية كذلك تكون الغرابة يكون التوثيق نسبيا. وهذه مسائل دقيقة في الواقع. قد يرد على طالب العلم المبتدئ يجد في كتاب فلان ثقة، أو ربما يقرأ فلان ثقة في فلان ويحسب أن المعنى ثقة مطلق، وليس الأمر كذلك. فحينئذ نعرف أن الغرابة إذا كانت في أصل السند أطلق عليه المحدثون اسم الفرد أو هذا فرد إطلاقا بدون تقييد. فإن كانت الغرابة في أثنائه فلا بد أن يقيدوه، وفرد في كذا ويسمونه فردا نسبيا. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وخبر الآحاد. نعم. ويقل إطلاق الفردية عليه. الفردية هي يقل إطلاق الفردية عليه، وش عليه؟ على الغريب النسبي. بل إننا نقول إن الفردية إذا أطلقت فالأصل فيها الإطلاق، لكن ربما يطلق بعض الناس مثلا من المحدثين إن هذا فرد، وعندما تنظر إلى طرق تجد أنه فردا، أنه فرد نسبيا. وهذا هو معنى قوله ويقل، فهذا خارج عن الاصطلاح. إطلاق الفرد على الغريب النسبي إطلاقه عليه قليل جدا، وإلا فالأصل أن الفرد إذا أطلق فيراد به الفرد المطلق. نعم. قال المؤلف: وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند، بنقل عدل تام الضبط متصل السند بالفتح غير معلل ولا شاذ، هو صحيح لذاته. غير معلل. خبر الآحاد هذه مبتدا، وجملة هو الصحيح لذاته خبر، لكن هل تقول إنه هو الصحيح كلها خبر فتخبر بجملة عن مفرد، أو تقول هو ضمير فصل والصحيح خبر مبتدا؟ يجوز هذا وهذا، ولكن الظاهر إن هو الصحيح جملة مبتدا وخبر، والجملة خبر المبتدا الأول، وذلك لأن ضمير الفصل في مثل هذا التعبير ليس بضروري. السبب لأن هناك كلمات فاصلة بين المبتدا والخبر، هذا من جهة. من جهة أخرى أن قوله هو الصحيح هذه الجملة الإسمية التي أثبتها لما اتصف بهذا الصفة معناها أنها تريد الثناء، يعني هو الذي يحق أن يطلق عليه اسم الصحيح. والخلاف في هذا سهل، ما هو صعب، لكن كلامنا على أن خبر الآحاد بنقل عدل. لماذا قال المؤلف خبر الآحاد؟ لماذا لم يقل الخبر؟ لأن المتواتر لا يشترط فيه هذه الشروط، ما يشترط أن يكون عدلا الناقل، ولا لا؟ ما يشترط؟ اي نعم، واجزموا ما يشترط، احنا قرأنا هذا، ما هو شرط عدالة الراوي ولا اسلام الراوي، المهم ان يكون عدد كثير يستحيل في العادة ان يتواطوا على الكذب. ولهذا قال خبر الآحاد، فقيدها لخبر الآحاد، يعني خبر الأفراد، صح؟ يدخل مشروع العزيز كذا فهد؟ جزم وما أدري أنا بشوف بختبركم. أنا قلت خبر الآحاد، يعني أفرض أني فسرت لهم خبر الآحاد، قلت الآحاد أي الأفراد، ما يصح هذا. نحن نتكلم الآن بالآحاد اصطلاحا، صحيح الآحاد في اللغة هي الأفراد، لكن في الاصطلاح لا، خبر الآحاد في الاصطلاح ما عدا التواتر، فيدخل فيه المشهور والعزيز والغريب. خبر الأحد بنقل عدل، خذ واحد، تام الضبط اثنين، متصل السند ثلاثة، أربعة، أربعة يا أخوان، لا لا أربعة، تام غير معلل ولا شاذ خمسة، لأن مدخول غير يعتبر شيء واحد. طيب خبر الأحاد بنقل عدل الواحد، تام الضبط اثنين، يعني مطلق الضبط ما يكفي، لا بد ان يكون تام الضبط، بسند متصل ثلاثة او اربعة، ثلاثة على رأيكم واربعة على رأي، لاننا اقول تام الضبط عن قيدين، عدل تام الضبط، نعم، متصل السند غير معلل ولا شاذ، نعم، إن اعتبرناها شيء واحدا فهي خمسة، وإن اعتبرناها شيئين فهي ستة، والخلف في هذا سهل. غير معلل يعني الخبر فهي حال، وليست غير معلل يعني العدل، العدل مهي بعلل، اللي يقال معلل أو معلول أو معلل هو الخبر الحديث، ولهذا يتعين نص غير معلل، لا غلط، غلط، أدلها، غير معلل ولا شاذ. أولا بنقل عدل، من هو العدل؟ العدل في اللغة الاستقامة، العدل في اللغة الاستقامة، ضدها الميل، الميل، فلو أن مع شخص ما عصا محنية، قال والله هذه عصا عدل، ما مائلة، ولو كانت مستقيمة قال هذه عدل. إذن العدل في اللغة إيش؟ الاستقامة. وفي الشرع استقامة المرء في دينه ومروءته، استقامة المرء في دينه ومروءته، ها صح؟ طيب في دينه وش معناه؟ قالوا أن لا يفعل كبيرة ولا يصر على صغيرة، أن لا يفعل كبيرة ولا يصر على صغيرة. فالزاني مثلا عدل ولا لا؟ غير عدل. طيب حالق اللحية غير عدل لأنه مصر على صغيرة. طيب استقامة المرء في دينه وفي مروءته، في مروءته لا بد يكون مستقيم المروءة. وش المروءة؟ الاحتشام وعدم مخالفة العرف. فلو أن رجلا كان صواما قواما ولبس يوما عمامة ورداء وإزارا وأخذ رمحا وسواكا طويلا وخرج في السوق يرتجز ويقول أنا ابن جلا وطلع الثنايا متى أرى العمامة تعرفون وسط السوق ونزل فصفص ومدرش بعد وشؤون فيه، لكن رجل صوام قوام، قليل المروءة. ليش؟ خالف العرف. طيب قال بعض العلماء ولو اضطجع رجل بين جالسين خرج عن قيد العدالة. واحد عنده أصحابه يتحدثون وهو مضطجع، تعبان وجلس الأيام وبعدين يمكن يقول، يقول هذا خرج عن المروءة، وعلى هذا ما تقبل شهادته، صح؟ نعم. نشوف على كل حال ما دمنا قيدنا المسألة باستقامة الإنسان أو المرء في دينه ومروءته، ننظر ما خالف المروءة بين الناس وقالوا هذا رجل ما هو ذا، ليس ذا مروءة، فإنه ليس بعدل، واضح؟ وإنما اشترطت العدالة لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين.
من فضلك اقلب الشريط.
فرضت العدالة لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. فأمرنا الله بالتبين، وهذا يقتضي أن لا نقبل خبره، ولا لا؟ لأن لو قبلنا خبره ما احتجنا إلى التبين، فلا بد من قبول الخبر من كونه عدلا لا فاسقا. طيب، شخصان أو شخص واحد؟ يكفي شخص واحد بنقل عدل ولو واحدا بالاتفاق. أحسن، تقدم. وليس بشرط للصحيح العزيز خلافا لمن زعمه. طيب، تام الضبط، وهذه اللي فيها المؤثرة عندنا ما شرط الله، لا بد يكون ضابط ولا بد يكون تام الضبط. فما معنى تمام الضبط؟ ألا يخطئ فيما تحمله أبدا، صح؟ لا، لأن هذا متعدد. ما في أحد من الناس ما يخطئ أبدا فيما تحمله، ولو أننا قلنا إن هذا هو معنى تمام الضبط ما بقي عندنا حديث صحيح أبدا. ولكن تمام الضبط ألا يكثر غلطه، يعني بمعنى أن يكون أكثر أحواله الإصابة، أكثر أحواله الإصابة. ولكن التمام يختلف في التمام، فالذي يخطئ من المئة مرتين ليس كالذي يخطئ من المئة ثلاثا أو أربعة، ولكن كل منهما تام الضبط. يعني اللي ما يخطئ في مئة حديث إلا حديث وحديثين، وأيضا خطأ قد يكون كثيرا وقد يكون قليلا. المهم أن هذا الرجل يقال ما شاء الله رجل حافظ لا يخطئ، وإذا أخطأ نادرا فهذا لا يخل من تمام ضبطه. وأما أن نقول في تمام الضبط أن لا يخطئ أبدا فهذا لا يمكن، لأن هذا ضرر عظيم في الشريعة. لو قلنا بهذا لرددنا كثيرا من الأحاديث الصحيحة، أو ربما أكثر الأحاديث الصحيحة، وهذا حرام. من ذا الذي لا يخطئ؟ أنا بكتف منكم وأقول أنكم تأتموا الضبط إذا أخطأتم 80% بالنسبة لكم أنتم. زين، كيف إذا أصبتم 10%؟ طيب، إذن 50% تام الضبط. وترى أسألكم عما قررت اليوم هذا في الإجازة في الدرس الثاني، إن ضبطتموه أو نصفه فأنتم تامين الضبط. لا صدر، الكتابة شيء ثاني، لكن مع ذلك حتى في الكتابة يعني الضبط كما سيأتينا إن شاء الله مش معناه. إذا ما معنى الضبط؟ الضبط مأخوذ من ضبط الشيء إذا أحاطه وأتقنه، ومعنى ذلك أن نحيط بما تحمله ويتقنه. فإذا كان كذلك عنده إحاطة وإتقان لما تحمله ثم هو تام في ذلك، فإنه يكون من ذوي الضبط، أو من ذوي تمام الضبط. طيب، هذا تام الضبط. الثالث بسند متصل. السند المتصل، السند يطلق على الرجال الرواة، يعني سواء كانوا رجالا أو نساء، يطلق على الرواة، ويطلق أحيانا ولكنه قليل على الإسناد، وهو رفع الحديث إلى قائله. والمراد هنا أيهما؟ الأول. المراد بذلك الرواة، رواة الحديث. لا بد أن يكون السند متصلا، بأن يكون كل راو أخذه عمن روى عنه، كالراوي أخذه عمن روى عنه. والاتصال نوعان: حقيقي وحكمي. فالحقيقي أن يقول حدثني فلان، أو سمعت فلانا، أو ما أشبه ذلك. وأما الحكم فأن يرويه بالعنعنة أو الأنأنة أو القوقلة، وهو من لم يعرف بالتدريب. كيف؟ العنعنة يقول عن فلان، والأنعنة أن فلانا قال، والقوقة لها أن يقول قال فلان. هذا إذا كان الراوي غير معروف بالتدليس حكم له بالاتصال، حكم له بالاتصال. كيف نحكم له بالاتصال؟ مع احتمال أن يكون منقطعا إحسانا للظن بهذا الراوي الذي هو عدل، وعدل ولا لا؟ يعني العدالة هي الأولى، هذا الراوي عدل. فإذا قال قال فلان أو أن فلانا أو عن فلان حكمنا بماذا؟ باتصال السند. طيب والاحتمال؟ احتمال أن يكون منقطعا، نقول لا حكم وارد، لكن لا حكم له هنا، لا حكم له إحسانا للظن بهذا الراوي، فنحمله على الاتصال. واضح؟ نعم، لو عرف أنه لم يعاصر هذا القائل، أو هذا لم يعاصر من روى عنه، فلا نحكم بالاتصال. ولكن هذه لا تقع، أي هذه الصيغة لا تقع من شخص لم يعاصر إلا وهو إيش؟ مدلس. وحديث المدلس كما سيأتينا إن شاء الله لا يقبل إلا إذا صرح بالتحديث، وكان هذا المدلس ثقة في نفسه. غير معلل، غير معلل ولا شاذ. كلمة معلل هذه كلمة واسعة، وتحتاج إلى دراسة عميقة في فن المصطلح، فن الرجال والتاريخ وغير ذلك. فكم من حديث ظاهره الصحة ثم يتبين فيه علة تبين أنه ليس بصحيح. نعم، يأخذه الرواة مثلا أحيانا بدون أن ينظروا إلى المثل، ثم عند التأمل تجد في متنه علة، لكن هذه ما يعرفها إلا الجهابرة وأهل العلم والخبرة في الحديث، الذين أعطاهم الله تعالى فهما ثاقبا وذكاء متوقدا، بحيث يطلعون على العلل ويعرفونها. ولست أقول هذا من أجل أن أؤيسكم من الاطلاع على العلل، لا، الاطلاع على العلل مع التمرين يسهل على الإنسان أن يطلع على علل الحديث، لكن بس تحتاج إلى علم في هذا الفن. فمثلا نقول لا بد أن يكون الحديث غير معلل، إذا ما نعتمد على اتصال السند وعدالة الراوي، ما نعتمد، لا بد أن يكون غير معلل. حتى لو كان متصل السند والراوي عدل تام الضبط وجد فيه علة ما نقبله، يعني ما نلحقه بالصحيح، لا نلحقه بالصحيح لهذه العلة. ولكن هناك عللا يظنها بعض الناس قادحة وهي غير قادحة، كاختلاف الناس مثلا أو الرواة في مقدار ثمن جمل جابر رضي الله عنه. مقدار الثمن الذي اشترى به النبي عليه الصلاة والسلام الجمل اختلف فيه الرواة، هذه علة صحيح أنها توجب للإنسان الشك، ليش يختلفون فيها؟ ولكننا عندما نتأمل نجد أنها علة غير قادحة. السبب لأن الراوي قد لا يعتني بهذا لأنه لا أثر له الحكم، فمن أجل ذلك ما يهمه أن ينساه وأن يأتي بما يفيد مطلق الشراء بقطع النظر عن معرفة قيمته. وكذلك اختلاف في قدر قيمة القلادة، حديث طوال بن عبيد اشتراها باثني عشر دينارا أو أكثر، هذا أيضا لا يضر، وإن كان هي في الحقيقة لو كانت في صلب الحديث لكانت إلا قادحة، لكن في مقدار الثمن ما هي إلا قادحة. السبب ليش؟ ها؟ ما يضر فقط، علم ليش ما يضر؟ لأن الراوي لا يهتم بمثل هذا غالبا، إذ أن هم الراوي أن يركز على الحكم والأصل في هذا الحديث، لا سيما وأنه قد شاع بين الرواة أنها تجوز الرواية بالمعنى. وهو صحيح، يعني رواية بالمعنى أمر واقع. ولهذا تجد الحديث أحيانا حديث واحد والقضية واحدة والصحابي واحد والتابع واحد، ثم تجد الناس اختلفوا في اللفظ، كل ذلك من أجل أنهم يرون الحديث بالمعنى. فمن أجل هذا صار الخلاف، صار مثل هذا الخلاف علة، لكنها علة غير قادمة، لأنها لا تؤثر في أصل الحكم. ولهذا يدفعها ابن الحجر أحيانا إذا علل الحديث مثل ذلك يدفعه، وهذا ما يتعلق بأصل الحكم. أيضا الشذوذ، الشذوذ بعد أمر واسع، لأن الشاذ معناه مخالفة من هو أرجح، مخالفة الثقة من هو أرجح، مو من هو أوثق، من هو أرجح، سواء كان ذلك يعود إلى الأوثقية أو إلى الأكثرية لا فرق. فإذا خالف الراوي الثقة من هو أرجح صار حديثه شاذا، وقد يعني لا يشكل أبدا إذا كانت مخالفة بالأكثرية، ما يشكل على أحد. وش السبب ما يشكل؟ لأن واحد مقابل اثنين معروف لكل أحد، صح ولا لا؟ طيب، لكن إذا كانت المخالفة بالأوثقية فحينئذ يحتاج أن نطلع على حال الرواة المتخالفين. تخالف زيد وعمر أحدهما أوثق، الأوثق هو المقبول والموثوق شاذ، ولكن من الذي يدين عن أن هذا أوثق من هذا؟ يحتاج أن ندرس تاريخ الرجلين، يحتاج أن ندرس تاريخ الرجلين. ثم هناك حاجة ثانية بعد ذلك، هل هناك مخالفة؟ قد يظن بعض الناس أن بين هذين الحديثين اختلافا، وعند التحقيق نجد أن الجمع ممكن، نجد أن الجمع ممكن، وحينئذ لا شذوذ، حينئذ لا شذوذ، لأن من شرط الشذوذ إيش؟ المخالفة. فإذا أمكن الجمع ولو بوجه انتفت المخالفة، وحينئذ ينتفي الشذوذ. فعندنا ثلاث أحوال الآن: مخالفة الأوثق، مخالفة الأكثر، تحقيق المخالفة، لا بد من هذا، وإلا كان الحديث غير شاذ. ولهذا أنا أقول علم الحديث من أهون العلوم ومن أصعب العلوم، فالإنسان اللي عنده مران عليه وتتبع ويرجع عليه أسماء الرجال كثيرا يسهل عليه لا شك، والإنسان الأجنبي منها الغريب يستصعبه، وهو يحتاج إلى عدة أمور في الواقع: إلى علم بالتاريخ حتى يعرف مثلا من أمكن ملاقاته ومن لم يمكن، ومن لاقى ومن لم يلاقي، ويحتاج أيضا إلى فهم حتى يعرف المخالفات وعدم المخالفات ولا لا، ويحتاج أيضا إلى معرفة أحوال الرواة غير مثل التاريخ، وهذا من متى ولد وهذا متى مات، أحوال الرواة. ولكن كل هذا يسهل عليه بالمران. وكثير من الناس الذين يعني يصعب عليهم التتبع كثيرا يقتصرون أحيانا على لفظ الحديث ومعنى الحديث، إذا عرفوا أنه مخالف للأحاديث القوية الصحيحة التي تكون عمدة في الدين حكم عليه بالشذوذ وقال هذا غير مقبول لأنه شاذ. ولكن هذا لا يكفي، صحيح أن الإنسان اللي عنده كثرة ممارسة للأحاديث والألفاظ النبوية فإن لفظ الحديث عليه نور، قد يعرف الحديث الضعيف من غيره بسبب أنه متمرن على ألفاظ الحديث، مثل ما أنه يمر عليك كلام منسوب مثل الشيخ الإسلام أو ابن تيمية أو ابن القيم أو فلان أو فلان، وأنت قد تمرنت في كلامهم كثيرا تقول هذا ما نفس كلامه أبدا، ولا يمكن ينطق بهذا مثل شيخ الإسلام أو بهذا ابن القيم أو بهذا فلان أو فلان، والله أعلم. وكلامنا الآن عن المرفوع، فمثلا إذا روى هذا الحديث ابن عباس رضي الله عنه ورواه عنه عدد وروى عن العدد عدد وهكذا، فهنا الغرابة في أصل السند، الغرابة في أصل السند. نعم.
أو لا يكون كذلك لأن يكون التفرد في أثنائه كأن يرويه عن الصحابة.
يرويه.
كأن يرويه يرويه عن الصحابي أكثر من واحد
أكثر
كأن يرويه عن الصحابي أكثر عن الصحابي أكثر أكثر من واحد ثم يتفرد بروايته عن واحد منهم شخص واحد فالأول الفرد المطلق.
طيب رواه عن الصحابي أكثر من واحد وحدث ولكن ما حدث به من هؤلاء الجماعة إلا واحد رواه عنه واحد واحد رواه عنه واحد أو هؤلاء الجماعة كلهم لم يحدثوا به إلا واحدا. فالفرضية الآن في أثناء السند في أثناء السند يعني هذا الحديث رواه عن ابن عباس ثلاثة رواه عنه ثلاثة ثم لم يروه عن هؤلاء الثلاثة إلا واحد أو أن اثنين منهم لم يحدث به أصلا ورواه عن واحد منهم واحد. عرفتم الفرق بين الصورتين؟ سبحان الله. ابن عباس روى عنه هذا الحديث ثلاثة رجال ثلاثة رجال فهمتم؟ ثم روى هذا الحديث عن هؤلاء الثلاثة رجل واحد رجل واحد روى عن الثلاثة هذه صورة أو روى رجل واحد عن واحد من هؤلاء الثلاثة هذه صورة أخرى قل لا هذه صورة أخرى. كيف ما يروى عن الثلاثة إلى رجل واحد؟ نعم لأن رجلين منهم لم يحدث به مات مثلا قبل أن ينتشر التحديث به لأن من الرواة من لا يكون أعد نفسه للتحديث فلا يروي الحديث إلا إذا جاءت له مناسبة وحينئذ يقل الرواية عنه. طيب المهم الآن الغرابة في أصل السند والغرابة في أثناء السند وجائز أن تكون الغرابة أيضا في من بعد التابعين ممكن لكن الكلام على أن القاعدة تكون في أثناء السند. نعم.
فالأول الفرد المطلق فحديث النهي عن بيع الولاء وعن هبته تفرد به عبد الله بن دينار عن ابن عمر وقد يتفرد به راو عن ذلك المتفرد كحديث شعب الإمام تفرد به أبو صالح عن أبي هريرة وتفرد به عبد الله بن دينار عن أبي صالح وقد يستمر التفرد في جميع رواته أو أكثرهم. وفي مسند البزار والمعجم الأوسط للطبراني أمثلة كثيرة لذلك.
حديث النهي عن بيع الولاء وهيبته ما هو الولاء؟ الولاء هي العصوبة التي تثبت للمعتق وعصبة للمتعصبين بأنفسهم بسبب العتق فلا يجوز بيعه. يعني إذا عتقت عبدا وجاء إنسان وقال بك بيع علي ولاء هذا العبد فهو ما يجوز أن أبيعه عليه لأن ذلك مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق ولأن الرسول نهى عن بيعه وهبته وقال إن الولاء لحمة كلحمة النسل فكما أني لا أبيع ولدي عليك لا أبيع ولائي لهذا العبد عليك أيضا. شوف من تفرد به؟ تفرد به عبد الله بن دينار عن ابن عمر هذا فرض النسل والله أو فرض مطلق فرض مطلق لأن الغرابة في أصل السنة وقد ينفرد به راو عن ذلك المنفرد المتفرد كحديث شعب الإيمان الإيمان بضع وستون شعبة أو بضع وستون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. فقد ينفرد عن الصحابي تابع وعن التابعين من بعده ويتسلسل ذلك إلى الإمام الذي يخرج هذه الأحاديث ربما يكون هكذا. وهذا فرض مطلق ولا لا؟ نعم فرض مطلق مطلق أيضا لأنه لم ينتشر الحديث بعد. يقول وتفرد به أبو صالح عن أبي هريرة وتفرد به عبد الله بن دينار عن أبي صالح وقد يستمر التفرد في جميع رواته أو أكثرهم وفي مسند البزار والمعجم الأوسط للطبراني أمثلة كثيرة لذلك. نعم.
والثاني الفرض النسبي سمي نسبيا لكون التفرد فيه حصل بالنسبة إلى شخص معين، وإن كان الحديث في نفسه مشهورا، ويقل إطلاق الفرد عليه لأن الغريب والفرد مترادفان لغة واصطلاحا، إلا أن أهل الاصطلاح غاير بينهما.
طيب شيخ، مثال الفرد النسبي ما ذكره؟ طيب مثاله، هذا الحديث مشهور يعني رواه جماعة ثلاثة لكن لم يبلغوا حد التواتر، لكنه تفرد به فلان عن فلان، يسمى فردا نسبيا، فردا نسبيا. وهذا الفرد النسبي قد يكون باعتبار الشيوخ، يعني واحد من الرواه تفرد به عن هذا الشيخ، أي لم يروه عن هذا الشيخ سوى واحد، مثل لم يروه عن الزهري إلا رجل واحد، يقول هذا الفرد نسبيا. كذلك ربما ينفرد عن أهل المكان كلهم، الذي يقال هذا انفرد بهذا الحديث عن أهل الشام، هذا أيضا فرد نسبي. وليس هذا هو المراد عند الإطلاق، المراد عند الإطلاق هو الفرد المطلق الذي تكون فيه الغرابة في أصل السند، أما الفرد فإنه يقل إطلاق الفردية على الفرد النسبي، لأنه كما هو ظاهر فرد نسبي مو فرد حقيقي. نعم. واعلم أن غالب المفردات كما سبق لنا غالبها يكون ضعيف، ولهذا قيل اتقوا هذه الغرائب. نعم.
إلا أن أهل الاصطلاح غايروا بينهما من حيث كثرة الاستعمال وقلته.
فالفرق هنا عندكم فرق؟
يطلقونه على الفرد المطلق، والغريب أكثر ما يطلقونه على الفرد النسبي، وهذا من حيث إطلاق الاسمية عليهما، وأما من حيث استعمالهم فعل المشتق فلا يفرقون، فيقولون في المطلق والنسبي تفرد به فلان أو أغرب به فلان، وقريب من هذا اختلافهم في المنقطع والمرسل، هل هما متغايران أو لا؟ فأكثر المحدثين على التغاير، لكنه عند إطلاق الاسم، وأما عند استعمال الفعل المشتق فيستعملون الإرسال فقط، فيقولون أرسله فلان سواء كان ذلك مرسلا أم منقطعا، ومن ثم أطلق غير واحد من أهل العلم.
انتبه للفرق بين الاستعمال المقيد والاستعمال المطلق. نحن عرفنا أو سنعرف إن شاء الله تعالى أن المرسل ما رفعه التابعي النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الغالب، لكن إذا قل بأن قيل أرسله فلان ولو كان من الطبقة الثالثة أو الرابعة، المعنى بإرساله غير المعنى الأول، فيراد بالمرسل ما كان منقطعا، أي لم يتصل سنده ولو كان الذي حدث منه من غير الصحابة، لكن هذا متى يكون؟ عند التقييد في الفعل أرسله فلان. نعم. وأما عند الإطلاق بالوصف المرسل فالمعروف عندهم أن المرسل ما رفعه التابعي أو الصحابي الذي لم يسمع من الرسول صلى الله عليه وسلم. كذلك مسألة الغريب أو الفرد عند الإطلاق يراد به الفرد المطلق، لكن قد يراد به النسبي فيقول تفرد به فلان فيسمى فردا بهذا الاعتبار، أو أغرب به فلان فيسمى غريبا بهذا الاعتبار، ولكن يجب أن يكون مقيدا. وهذا أمر يجب التفطن له، وهو فرق بين الإطلاق وبين التقييد. كم من أشياء تلتبس على الناس بسبب أنهم لم يعرفوا اصطلاح أهل العلم فيها، وأنهم يفرقون بين المطلق وبين النسبي الذي هو المقيد. وقد أشار ابن حجر رحمه الله ذلك، قال فأكثر فأكثر المحددين وقالوا منها اختلافهم في المنقطع والمتغير.
فأكثر المحددين على التغاير، لكنه عند إطلاق الاسم، وأما عند إطلاق
لكنه عند
إطلاق الاسم.
وأما عند
استعمال الفعل المشتق فيستعملون الإرسال فقط، فيقولون أرسله فلان، سواء كان ذلك مرسلا أم منقطعا. ومن ثم أطلق غير واحد من ممن لم يلاحظ مواضع استعمالهم على كثير من المحدثين أنهم لا يغيرون بين المرسل والمنقطع، وليس كذلك إذا حررناه. وقل من نبه على النكتة في ذلك فالله أعلم. وخبر الآحاد،
هذا قرأنا شرحنا، أخذ المثل وشرحنا. وخبر الآحاد
بنقل علم تام بالضبط متصل السند غير معلم ولا شاذ هو الصحيح لذاته. وهذا أول
بعض النسخ وهو الصحيح لذاته أولا، وهم غير صحيح هو الصحيح لذاته.
هذا أول تقسيم مقبول إلى أربعة أنواع، لأنه إما أن يستمل من صفات القبول على أعلاها أو لا.
طيب الآن التقسيم هنا وارد على إيش؟ خبر الأحاد دون المتواتر. المتواتر ما يقسم إلى صحيح وضعيف وحسن، لأن كله صحيح مقبول مفيد للعلم كما سبق. فالتقسيم هنا باعتبار خبر الآحاد، فهنا تقسيمان: التقسيم الأول باعتبار طرق الحديث، وهو بهذا الاعتبار ينقسم إلى متواتر ومشهور وعزيز وغريب، والاعتبار الثاني تقسيم الآحاد تنقسم إلى صحيح وحسن وضعيف. والصحيح إما خبر لغيره، إما لغيره أو لذاته، وكذلك الحسن. طيب
الأول الصحيح لذاته، والثاني إن وجد ما يجبر ذلك القصور فكثرة الطرق فهو الصحيح أيضا لكن لا لذاته، وحيث لا جبران فهو
إذن وش هو لغيره.
وحيث لا جبران فهو الحسن لذاته، وإن قامت قرينة ترجح جانب قبول ما يتوقف فيه فهو الحسن أيضا لكن لا لذاته. وقدم الكلام على الصحيح لذاته لعلو رتبته، والمراد بالعدل من له ملكة.
المؤلف رحمه الله طوى هذا طيا مخلا في الواقع. الأول الصحيح لذاته، والثاني ما هو الثاني؟ الذي لم يشتمل عن إثبات القبول على أعلاها، في إثبات القبول لكن مو على أعلاها. إن وجد ما يجبر ذلك قصور فهو الصحيح لغيره، وحيث لا جبران يعني لم يشتمل على أعلى صفات القبول ولم يجبر فهو حسن لذاته. طيب قال وإن قامت قرينة ترجح جانب قبول ما يتوقف فيه فهو الحسن أيضا لكن. إذن ما وضح المؤلف هذا القسم؟ هذا القسم يقول إذا لم يشتمل على صفة من صفات القبول فإن وجد مرجح فهو حسن لغيره، فهو حسن لغيره، وإن لم يجد المرجح فهو ضعيف، إن لم يجد المرجح لأننا نتوقف فيه. وبهذا التقسيم يتبين أن المؤلف رحمه الله طوى هذه المسألة طيا مخلا. نقول ما اشتمل من صفات القبول على أعلاها صحيح لذلك، وإن كان فيه صفات قبول لكن ليس على أعلاها، لم يشتمل على أعلاها، فهو الحسن لذاته. إن تعدد بكثرة الطرق فهو الصحيح لغيره. إذا لم يكن فيه شيء من صفات القبول فإن تعدد طرقه فهو حسن لغيره، وإن لم تعدد فهو ضعيف، لأن مثل هذا يتوقف فيه، ما في شيء يوجب قبوله. نعم، ما جاءك السؤال؟ نعم.
والمراد بالعدل من له ما لم يكن تحمله على ملازمة التقوى.
وقدم الكلام
على الصحيح لذاته.
نعم.
والمراد بالعدل من له ما لم يكن تحمله على ملازمة التقوى والمروءة. والمراد بالتقوى،
فماذا قلنا في تعريفه؟ المؤلف قال من له ملكة تحملها على ملازمة التقوى والمروءة. ملكة هذه لا شك يعني واضحة يعني عند كثير من الناس، لكن بعض الناس ما يفهمها، لكن إذا عرفناها بأنه استقامة المرء في دينه ومروءته صار ذلك أبين وأقرب إلى الاشتقاق، لأن قلنا فيه هو العدل، والعدل هو الاستقامة الطريق العدل دون المعوج. فتفسير تعريف الشيء بما يكون أقرب إلى الاشتقاق اللغوي أولى، وعلى هذا فنقول هو من استقام دينه ومروءته. نعم.
والمراد بالتقوى اجتناب الأعمال السيئة من شرك أو فسق أو بدعة، والضبط ضبط.
طيب صح، لكن اجتناب الأعمال السيئة من شرك أو فسق أو بدعة، أما الأول فواضح أنه غير مستقيم، ننفي عنه الاستقامة مطلقا ولا مقيد مطلق، والفسق غير مستقيم أيضا فاسق، لكن ننفي عنه الاستقامة مقيدة فيما خالف فيه فقط. والمبتدع البدعة نوعان، بدعة مفسقة وبدعة مكفرة، إن كانت مكفرة فهي من القسم الأول، وإن كانت مفسقة فهي من القسم الثاني، وإن كانت غير مفسقة مثل أن تصدر من عالم نعرف منه حسن النية ولكنه يخطئ في بعض الأمور فهذه لا توجب الرد، لا توجب الرد إطلاقا، لأن من أهل العلم من يكون عنده شيء من البدع لكن نعلم أن الرجل لم يأل جهدا في الوصول إلى الحق إلا أنه لم يوفق له، فمثل هؤلاء لا يمكن أن نفسقهم ولا أن نكفرهم. نعم، فإطلاق المؤلف البدعة يحتاج إلى تفصيل، وسيأتي إن شاء الله تعالى في أقسام الطعن في الحديث أو الطعن في الراوي، سيأتي إن شاء الله تعالى بيان أقسام البدعة. سكت المؤلف عن المروءة، يعني هو الآن أتى شرح الملكة لتحمل على ملازمة التقوى، ولم يشرح الملكة لتحمل على ملازمة المروءة، ولكن سبق لنا تعريف المروءة هي فعل ما يجمله أمام الناس ويزينه واجتناب ما يقبحه ويشينه، ما كان في عرف الناس قبيحا مشينا فهو مخالف المروءة، وما كان جميلا مزينا فهو المروءة. واضح؟ وعلى هذا فتختلف هذه باختلاف ايش؟ باختلاف أعراف الناس، أليس كذلك؟ لو أن رجلا جاء إلى بلدنا هذا بلاد السعودية وهو من الناس الوجهة والأعيان والكبرى ولبس بنطلون وقام يمشي به الناس أصلع منبنطل، وش تصير هذا؟ مروءة ولا لا؟ هذا خلاف المروءة، لكن في بلد آخر يعتبر مروءة لأنه غير خارج على العادة. يوجد أيضا عند بعض المسلمين ثياب ما يلبسها عندنا إلا النساء، ثياب إذا رأيته وإذا ثوبه ثوب امرأة تماما، نعم، لو لبسها عند الإنسان كن هذه ليست مروءة ولا دينا أيضا، لأن الرسول لعن المتشبهين من الرجال بالنساء وهي عندهم مروءة. فالحاصل أن المروءة المؤلف رحمه الله ما بينها لأنها تختلف فيها أعراف الناس فيرجع فيها إلى العرف. كان عندنا بالأول لو أن أحدا أخرج تفاحة وأكلها في السوق لا إيش فقدت مروءته، ولو شرب فنجان شاهي فقدت مروءته. أما الآن يأكلون ولا لا؟ كيف؟ لا يا أخي، شوف الآن عند في مبيع الخضرة يكون تفاح ويكون جرو ويكون يتلهوا ويتلهون، لا لا ما هو مخالف، مشكلة كان مخالف مروءة معنا نرد شهادة ذلك. صحيح لو يجي واحد مثل عليه مشلح وعليه شمار وهيئة وبيد التفاح يمشي بالسوق ويأكله، يمكن هذا ينتقده الناس يخالف المروءة، تختلف المهم تختلف اختلاف الأحوال والأشخاص والأزمان والأماكن. نعم نعم ايش هنا يتم الشرط بالعدالة المعروف عند الصحابة. لا هو إذا كان قادما من بلد وعليه ذات ذلك البلد، حتى البلاد الثانية اللي تخالفون ما ينتقدونه، ما ينتقدونه، مع أن الصحابة رضي الله عنهم لما فتحوا البلاد وسكنوا فيها صاروا يلبسون ثياب أهلها. نعم وش تقول مزيان؟ يقول واحد طالب علم يحاكي العام كذا كلام عام يعني ما يسقط المروءة، ما يسقط المروءة. لو أسقطنا المروءة إن كان توافقون على هذا فأنا بحاسبكم على كل لحن تلحنون به. نعم توافقون على هذا ها؟ أين؟ نعم أيه؟ لا هذا فيه تفصيل. أما إذا كان الإنسان يجعل كل وقته مثل مزاح وكأنها تمثيلية فهذا لا شك مو طيب. أما إذا رأى من الجماعة خمول، نعم، وكل واحد يكاد يعني يظهر عليها أثر الملل وأراد أنه يذكر شيء ينشطهم فلا أرى في هذا بأس. وإذا كان ما يعجبهم نخلي درسنا جامد. نعم لأن أنا أحيانا أذكر أشياء من هذا النوع، أذكر أشياء من هذا النوع لكنها صحيحة، ما هي شيء يعني تقديرية واقعية، لأني أشوف مثل بعض الناس قد يمل فإذا نعم أو ينام فإذا لهز بهذه النكتة أو الشيء الذي اتنشطه. نعم وهذا قد يكون خيرا مما كنا اقترحناه من قبل بالنسبة لمسدس الماء، لأن مسدس الماء ما هو مناسب في أيام الشتاء. أي نعم
كان أحيانا يرد بعض أحد بعض المهدين يقبل روايتهم، لأنه في أحد المرات يرون من يقول قائما يقبل روايتهم
إيش؟
يقول قائما ثم يقبل أهديه، أو يراه يسب الروم ثم يقبل أهديه
إيش؟ نعم أو إيش؟ على كل حال بعض الناس عاد يتشدد في هذا الشيء، لكن المروءة لا شك لها جانب كبير، لأن اللي ما عنده مروءة في الغالب ما يهمه، فالمروءة لا بد أن تكون، أن يكون إنسان متصدا بها. خلاص نمشي يلا. قال منقطع، سيأتينا إن شاء الله أن المنقطع كل ما سقط منه راوي، وهو لفظ عام لكن له معان خاصة كما سيأتينا إن شاء الله تعالى. نعم، المرسل عند الإطلاق هو ما رفعه السابق، أرسله فلان يعني معناه أنه منقطع بينه وبين من رواه.
الأخيرة
أصبح من الأولى. نعرف، لكن نعرف أن المرسل ما رواه التابعي فهو منقطع ضروري، لأن التابعي
وقت فجر وهو أن يثبت ما سمعه بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء. وضبط كتاب وهو
هذا الحقيقة فيه شيء من القصور، لأن ظاهر هذا التعريف يعود إلى الضبط المنافي للنسيان، لأنه قال بحيث يستحضره، بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء. ولكن هناك ضبط آخر عند التلقي، بحيث يكون عنده وعي لما يقال. وهذا مهم، لأن كثيرا من الطلبة أو التلاميذ يسمع الحديث على غير وجه، ولا لا؟ يعني يؤديه كما سمع الضبط تماما، يستحضره ما تشاء، لكن يفهمه أولا على وجه إيش؟ غير صحيح. فالضبط لا بد فيه من أمرين: ضبط عند التحمل، وضبط عند الأداء. فالضبط عند التحمل أن يكون مستوعبا لما سمعه، بحيث يدركه على وجه سليم. احتاج من إيش؟ من أن لا يستوعبه فيتلقاه على وجه غير سليم. وهذا موجود ولا لا؟ موجود بكثرة. انظر إلى الناس الآن ينصرفون من خطبة الجمعة مثلا، تجي واحد يقول قال الخطيب كذا، والثاني يقول قال الخطيب كذا، وثالث يخالفهم ورابع. كل هذا لعدم الضبط في التلقي. كذلك أيضا الضبط عند الأداء، وهذا هو الذي عرفه المؤلف، وهو يقول بحيث أن يثبت ما سمعه، بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء. هذا أيضا ضبط الأداء، ولا بد من الضبط في الحالين: في حال التحمل وفي حال الأداء. نعم.
وضبط كتاب وهو صيانته لديه منذ سمع فيه وصححه إلى أن يؤدى منه.
يؤدي
إلى أن يؤدي منه.
يؤدي
إلى أن يؤدي منه.
نعم، هذا أيضا ضبط الكتاب.
جزى الله الإمام ابن حجر العسقلاني والشيخ ابن عثيمين خير الجزاء على هذا المتن القيم وشرحه الطيب، ونفع به المسلمين. وإلى أن نلتقي مع الشريط التالي إن شاء الله، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مع تحيات تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض. بموجب فهرس تسجيلات التقوى، فإن رقم هذا الشريط هو
9264.